السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فإني قريب. أيها الأحبة الكرام، بعد أن تحدثنا عن حكم الدعاء واختلاف أهل العلم، وانتهينا إلى أن القول الراجح عندهم أن الدعاء واجب، وأنه يرد القضاء، وأنه يعني لا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء، وأنه يعتلج أو يتعالج مع القضاء فيتدافعان بين السماء والأرض، فأيهما غلب فالغلبة له. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا القول، وأن نجتهد في هذه الطاعة، في هذه العبادة التي هي من أجل العبادات، خاصة وقد عرفنا أنها عبودية كعبودية الصلاة، عبودية كعبودية الصوم، كعبودية ذكر الله وقراءة القرآن وغير ذلك من العبوديات. ولكن أيها الأحبة الكرام، كما أن للصلاة آدابا، وللصوم آدابا، ولقراءة القرآن آداب، فإن الدعاء أيضا له آداب. من أحسن التأدب بهذه الآداب والتهيئ بهذه الآداب بين يدي الدعاء، يرجى أن يكون دعاؤه مقبولا عند الله عز وجل. يا جماعة، نحن نريد أن نهتم بهذه العبادة، وأن ننزلها منزلتها، وأن نتهيأ لها بمجموعة الآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هذه الآداب أنه صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ بالوضوء قبل الدعاء عليه الصلاة والسلام. يا سلام، نحن نتوضأ للصلاة، أيوة نتوضأ للصلاة، ونتوضأ أيضا للدعاء، وهذا الأكمل، وهذا هو المستحب. وليس معنى ذلك أن من دعا وهو على غير وضوء أن دعاءه باطل أبدا، لكن نحن نقول الدعاء يكون أرجى في هذه الحالة أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيتوني بوضوء، وضوء اللي هو الإناء الذي يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. قال: فتوضأ ثم استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، وبدأ يدعو: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، وإنه دعا لمكة بالبركة، أو كما قال: وأنا عبدك ورسولك أدعوك أن تبارك لأهل المدينة في مدهم وصاعهم البركة بركتين، أو قال: مثلي ما باركت لأهل مكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد من الحديث أنه توضأ عليه صلوات الله وسلام. أيضا من الآداب للدعاء أيضا نراعيها حتى يكون الدعاء مرشح للقبول عند الله عز وجل، أن نستقبل القبلة، لأنه في حديث سعد بن أبي وقاص الذي كان معنا الآن أنه بعد أن توضأ استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. فقبالة القبلة يعني يستقبل القبلة في الدعاء. نحن نستقبل القبلة في الصلاة، وأيضا نستقبل القبلة في الدعاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوضوء ثم استقبال القبلة. الثالث من الآداب الإخلاص لله تبارك وتعالى. نحن اتفقنا على أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، فمدام عبادة يرجى بها التقرب إلى الله عز وجل، إذن تحتاج إلى قصد ونية وإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أو كما قال الله عز وجل: ادعوا الله مخلصين له الدين. فالله أمرنا أن ندعو، لكن مش فقط ندعو، إنما نجتهد في الدعاء أن يكون بإخلاص لا يرجى به إلا وجه الله تبارك وتعالى. فالإخلاص أدب مهم جدا من الآداب، فالصلاة بغير إخلاص ميتة، والدعاء بغير إخلاص أيضا يكون دعاء كالعدم سواء بسواء. أيضا من الآداب أن يبدأ الداعي منا الدعاء بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد الحديث عن النبي عليه صلوات الله وسلامه: إذا صلى أحدكم فليبدأ يحمد ربه عز وجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يصلي، يعني أن يدعو، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ويصلي أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الحديث بمعنى الدعاء، وقلنا أن الصلاة دعاء، وبالتالي هذا أدب من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الثناء والحمد وتلك الصلاة على النبي كأنها قربان بين يدي الدعاء حتى يكون أرجى للقبول عند الله تبارك وتعالى. أيضا من الآداب في الدعاء رفع اليدين، ورفع اليدين متواتر تواترا معنويا كما يقول علماء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوات كثيرة عليه الصلاة والسلام، يعني في مواطن كثيرة جدا ورد عنه حتى تواتر هذا التواتر المعنوي أنه كان يرفع يديه في الدعاء. وابن القيم إمامنا عليه رحمة الله يقول: رفع الدعاء أدب من لوازم رفع اليدين أدب من لوازم الدعاء. تأمل المقولة: رفع اليدين أدب من لوازم الدعاء. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم وليس بظهورها. ببطون أكفكم يعني كذا، باطن باطن الكفين إلى أعلى إلى الوجه، قبالة وجه الداعي، وليس كذا كما يقولون، ليس بظهور الأكف، إنما ببسط اليدين ووضع الكفين قبالة وجه الداعي. ادعوا الله أو اسألوا الله، أو إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والذي يؤكد لك أن رفع اليدين أدب لازم ودائم مع الدعاء هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه، يعني بالدعاء، فيردهما عليه خائبتين أو خاويتين كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله يستحي من عبده أن يلهج بالدعاء وأن يرفع يديه بين يدي الله عز وجل متطهرا مخلصا مستقبلا القبلة، ومع ذلك يردهما الله عز وجل خائبتين. فرفع اليدين أيضا من الآداب الجليلة التي فيها نوع من إظهار الافتقار إلى الله عز وجل، وفيها نوع من إظهار التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. فالإنسان يستسلم بين يدي الله ويرفع أكف الضراعة إليه، فيكون هذا الدعاء بهذه المواصفات إن شاء الله عز وجل أرجى للقبول عند الله تبارك وتعالى. وكذلك من الآداب المهمة جدا في الدعاء إن الدعاء ليست عبادة لسانية فقط. أيوة، اللسان أداة من أدوات الدعاء، يعني هو مشاركة تضامنية، لكن ليس الدعاء مجرد يعني تلفظ باللسان أو أدعية لسانية فقط، إنما لابد فيه من حضور القلب وخشوع القلب، بل ولابد أيضا من يقين القلب في إجابة هذا الدعاء عند الله تبارك وتعالى. دعاء باللسان فقط دون حضور قلب وخشوعه وإخباته وتذلله وتضرعه ويقينه في إجابة الله للدعاء هو دعاء ميت لا حياة فيه. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. شوف المقولة، فالله لا يقبل من الدعاء إلا بيقين قلب وحضوره وخشوعه وتدبره وتذلله بين يدي الله عز وجل، بل لا يقبل الله عز وجل الدعاء من قلب غافل لاهن. غفلة القلب كأنه يصلي صلاة بلا روح، كأنه يصلي صلاة بلا خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كذلك الدعاء لا يحتاج منا أقل من الصلاة، فهو يحتاج منا إلى الخشوع ويحتاج إلى التدبر ويحتاج إلى التبتل وإلى حضور القلب وإلى يقين القلب في إجابة الله تبارك وتعالى. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. أيضا من هذه الآداب المهمة التضرع والخشوع والرهبة بين يدي الله عز وجل. يا أخي المسلم، أنا وأنت ندعو الملك، أنا وأنت ندعو القوي، ندعو العزيز، ندعو الكريم، فلا بد يعني أن نكون في رهبة وفي تضرع وفي يعني خشية وفي خشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا ما يعني أدبنا به القرآن الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. شوف كلمة تضرعا وخفية. ولما وصف الصالحين قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالرهبة والخشوع والتضرع واليقين كل هذه من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي حتى يكون الدعاء مرشحا للقبول عند الله تبارك وتعالى. هذا وللموضوع بقية، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وإذا